الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من عظيم فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذا اليوم، يوم 24 من شعبان، في هذه الليلة ليلة الجمعة، وفي هذا المسجد المبارك مسجد دار الحديث، مسجد التقوى بدار الحديث بالشحر، نجتمع في هذا اللقاء المفتوح الذي ناسب قدوم شهر كريم وموسم من موسم الطاعات عظيم، ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يجعله لنا ولسائر المسلمين شهر رحمة ومغفرة ورضوان، وأن يعيننا جميعا على طاعته وحسن عبادته سبحانه وتعالى فيه. ولهذا في هذا اليوم سنقدم من الأسئلة ما لها تعلق بهذه المناسبة مما يحتاج الناس إلى التنبيه عليه من مسائل وأحكام ونحوها مما تمر في هذه الأسئلة، فإذا أخرت بعض الأسئلة أو كذلك لم يأتي الوقت لها فليعلم أنه هذا السبب، وجزاكم الله خيرا. هذه سائلة تسأل تقول: إمام مسجد في هذه الأيام القريبة من رمضان يكثر من قراءة آيات الصيام في الصلوات الجهرية، فما حكم ذلك والعمل؟ يعني كأنه ذلك العمل. وكذلك في العشر الأواخر من رمضان يكثر من قراءة سورة القدر. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص استقبال شهر رمضان بآيات الصيام، بل نص بعض أهل العلم أن تخصيص بعض الآيات والسور في استقبال بعض الأيام والشهور والمناسبات ليس من السنة، بل إذا صار فيه تعبد لله عز وجل فربما صار من البدع. ولذلك لا يستحب تخصيص مثل هذه الأيام بقراءة مثل هذه الآيات، ولو قرأ أحيانا من ضمن قراءته فإن شاء الله الأمر على الإباحة والجواز، فكله قرآن. أما أن يتعود في كل سنة كما هو ظاهر السؤال أن يخص هذه الأيام بمثل هذه السور والآيات سواء في استقبال الشهر أو توديعه، فهذا لم يكن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك من سنة صحابته الكرام رضي الله عنهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وهذه سائلة تسأل تقول: امرأة ينزل منها كدرة قبل الحيض بثلاثة أو أربع أيام ثم يأتي دم الحيض، هل تعتبر هذه الكدرة من الحيض؟ إذا كانت الكدرة قبل الحيض معناه أنه بعد الطهر فهو من الطهر، فالكدرة والصفرة تبع لما قبلها، فما كان بعد الطهر فهو من الطهر، وما كان بعد الحيض فهو من الحيض. ودليل ذلك ما ثبت من حديث أم عطية أنها كانت تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هكذا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، وجاء خارج الصحيح بزيادة: كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذه الزيادة معناها صحيح، ولو كان في إسنادها شيء من الكلام عند بعض أهل العلم، لكن معناها صحيح يؤيده رواية البخاري، وهكذا كذلك ما جاء في حديث عائشة. وأما بعد الحيض فهو من الحيض، لقول عائشة رضي الله عنها: وكان يسألنها بعض نساء المسلمين فتقول لهن: لا تستعجلن حتى ترين القص البيضاء. ففي هذا دليل أن الكدرة بعد الحيض من الحيض، فلا تستعجل المرأة إذا رأت الكدرة بعد الحيض حتى ترى طهرتها، فإن كان طهرها قص بيضاء فتنتظر القص البيضاء، وإن كان طهرها الجفاف فتنتظر الجفاف على حسب عادتها في طهرها. فهذا هو التفصيل في حكم الكدرة والصفرة. هذا سائل يقول: في بعض بلاد الكفر نجد بعض المسلمين لا يصومون إلا إذا رأوا الهلال بأنفسهم، والبعض يصومون لأنهم وبعضهم يصومون مع المملكة العربية السعودية، فيحصل في آخر رمضان أعياد في أيام مختلفة، ما هو حكم هذا؟ وهل الكل مصيب؟ الذي ينبغي في مثل هذا المقام أن يجتمع المسلمون تحت من له المرجعية إن كان هناك جهة تمثل المسلمين في تلك البلاد، فإن كان لهذه الجهة أناس موكلون بالرؤية فاعتمدوا على رؤيتهم، أو كان كذلك هناك أهل فتوى وهم أهل لهذه الفتوى كذلك اعتمدوا على فتوى هؤلاء في دخول الشهر وخروجه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا هو الأصل والواجب، أن المسلم يمسك ويفطر مع عموم المسلمين في إمساكهم وإفطارهم. فإن لم يكن كذلك وكان المسلمون متفرقون، طوائف وأفراد وليس لهم مرجعية، فالذي ينبغي في مثل هذا المقام أن يعتمد رؤية الهلال لمن رآه، فإذا رأى الإنسان الهلال صام وأفطر بما رأى، وإن لم يرى الهلال فبلغه ممن يغلب على ظنه أنه محل أمانة وديانة ومعرفة في هذا الباب تبعه في ذلك، فخبر الثقة يقبل في هذا الباب، على أنه ينتبه أن دخول الشهر يكتفى فيه برؤية شاهد واحد كما في حديث ابن عمر، وخروج الشهر يكون برؤية شاهدين اثنين. ولا شك أنه إذا كان الحال هكذا قد يحصل بعض الاختلاف، فإذا حصل الاختلاف فالواجب في أهل المدينة الواحدة أن لا يتفرقوا وأن يجتمعوا، فالاجتماع رحمة والفرق عذاب، ومن صفة أهل الإسلام الاجتماع، ومن صفة أهل الكفر والفجور الافتراق. فينظر إلى أسباب الاجتماع فيحرص عليها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن: تطاوعا ولا تختلفا. فلا يجوز ظهور التفرق للمسلمين خصوصا بين الكافرين. فينظر إلى أسباب الاجتماع فيجتمعون ويقدمون ما يظن أنه الأقرب إلى الصواب. فمثلا لو كان في مدينة ما في بلاد الكفر 3 أو 4 مساجد، فحصل أن كل مسجد اختلف عن الآخر، فينبغي للعقلاء في هذه المساجد 4 مهما اختلفت وجهات النظر وكذلك اختلفت حتى المنهج الدعوي، لا ينبغي عليهم أن يكون ذلك سببا لتفرقهم في صيامهم وإفطارهم. فينبغي للعقلاء أن يجتمعوا ويدعوا بعضهم بعضا في أن يكون هناك اجتماع على ما يظن أنه الأقرب للصواب، فيجتمعون جميعا في صومهم وفي إفطارهم. ولا شك أنهم إذا بذلوا مثل هذه الجهود حصل لهم من الاجتماع ما يكون به الخير. وهذا السائل يسأل يقول: عندنا محل ونريد أن نخرج زكاة عروض التجارة ولنا ديون على الزبائن طالبناهم بها وهم يماطلون، فهل تحسب هذه الديون من جميع المال وتخرج من الزكاة أو تفصل؟ الصحيح في زكاة الديون التفصيل، فما كان من الديون يغلب على الظن أنها ترجع وأن غيابها مثل وجودها فهي تحتسب من المال ويزكى عليها، وما كان من الديون لا يدرى ما حالها أو يغلب على الظن أنها قد لا ترجع أو تتأخر كأن تكون عند مماطل أو تكون عند فقير يعرف أنه لا يستطيع السداد الآن، فإنه لا يزكى عليه حتى يقبض، فإذا قبض زكي عنه مرة واحدة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة وخلاصة ما يذكر فيها من كلام أهل العلم. وهذا سائل يسأل يقول: هل ننوي الصيام في كل ليلة أم تكفي نية واحدة خلال الشهر؟ الصحيح أنه تكفي النية الواحدة خلال الشهر، واستحضار النية كل ليلة لا حاجة له، بل من دخل عليه شهر رمضان فهو في قلبه صيام الشهر كاملا، بخلاف من حصل له سفر في ثنايا الشهر فقطعت أسفاره هذا الصيام، فهنا يحتاج إلى تجديد النية. وحديث من لم يبيت النية فلا صيام له، هذا يحمل لو صح على معنى أصل النية، وليس معناه أن يستحضر الصائم كل ليلة بعينها نية خاصة. وأعظم من ذلك ذاك الخطأ الذي يفعله بعض الناس من التلفظ بالنية أو كذلك تلقين الناس إياها بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب في بعض المساجد، فهذا ليس من السنة ولم يكن عليه هدي سلف الأمة. وهذا سائل أو سائلة يقول أو تقول يصلي امرأة فتحت حلقة لمحو الأمية ثم طلبت الحكومة شهادة هذه المرأة، فخافت المرأة أن تغلق الحلقة وهي ليس معها شهادة فأعطتهم شهادة أختها، ثم صرفت لها الحكومة راتب شهري، فسألت المرأة فقيل لها إن هذا المال فيه شبهة، ولكن لتجعل من أختها أن تعد التمارين وتصحح الدفاتر وكذلك الامتحانات، وإن أعطتها أختها من هذا المال دون شرط فليس في ذلك شيء، فما الحكم في هذه المسألة؟ لو حصل التعاون مع أختها وتقاسم هذا المال فهو حسن وأحوط وأبرأ للذمة، خصوصا إذا أعطتها أختها يعني كما ذكرت، على أنه ينبغي إذا استطاعوا أن يعلموا لوجه الله ويتركوا هذا المال هذا خير لهم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، خصوصا وأنه أحيانا يحصل في ثنايا ذلك شيء من المحاذير الشرعية، فإنه ربما تنزل لجنة وتراقب التدريس ويحصل فيه شيء من الاختلاط ودخول الرجال أو مفاسد أخرى، فإن أمكن أن يحتسب ذلك لله فهذا أفضل. وهذا سائل يسأل يقول ما هو الأفضل في شهر رمضان، كثرة تلاوة القرآن أو قلة التلاوة مع التدبر؟ وجزاكم الله خيرا وأنت جزاك الله خيرا. الأفضل في هذا تنويع العبادات والطاعات لمن استطاع ذلك، فهو معين أولا لتنوع الأجور، وثانيا حصول المقاصد في هذه العبادات المتنوعة، وثالثا إبعاد السآمة والملل عن النفس، فإن الإنسان إذا استمر في عمل واحد ربما دخل عليه شيء من الملل والمشقة، لكن إذا نوع العبادات حصل له شيء من النشاط وزيادة في الاجتهاد في الخير. ينوع عبادات العبادات في هذا الشهر بين الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة وحضور مجالس العلم، وفي قراءة القرآن وغير ذلك، وفي قراءة القرآن بين التلاوة والقراءة والحفظ وكذلك المراجعة والتدبر وأحيانا قراءة شيء من التفسير، فإن كان يجد في نفسه نشاطا لأحد هذه الأعمال الصالحة فله أن يجتهد فيه، فمثلا بعضهم يجتهد في قراءة القرآن مع ما يتيسر من تدبره أثناء القراءة ويكثر من الختمات، فهذا قد فعله كثير من السلف وهو عمل صالح، ما دام يجد في نفسه نشاطا في ذلك فهو أمر حسن، وكل إنسان أعرف بما تصلح به نفسه، والمقصود هو إعمار الوقت بالأعمال الصالحة، فإن كان يستطيع للتنويع نوع أو كان لأحدها فعل بحسب ما يظن أنه أصلح والله أعلم. وهذا سائل يقول ما حكم قراءة القراءة المجودة للقرآن كبعض قراء المصريين مثل عبد الباسط وغيره، وهل هي ممنوعة وهل تجوز أن تستعمل في الصلاة؟ القراءة المجودة قد يكون تطبيقها يختلف عن مسماها، وكما تعرفون بعض القراءات لها أصل ثابت لكن التطبيق ينكره بعض أهل العلم لتضمنه لبعض ما هو خارج عن الاعتدال في القراءة وما كان عليه هدي السلف في ذلك. فمثلا حمزة أحد القراء من القراء الذين قراءتهم من القراءات المعتمدة ومع ذلك كان أحمد رحمه الله يكره قراءة حمزة وينكرها. كيف يجمع بين هذا وبين كونها قراءة سبعية صحيحة؟ جمع بينها العلماء أن أحمد رحمه الله كان يكره تطبيق هذه القراءة من حمزة لا نفس القراءة الثابتة، فرق بين القراءة الثابتة وبين تطبيق هذه القراءة. ففي قراءة حمزة من الهمزات والمدود ما كان سببا في استنكار واستفحاش بعض أهل العلم لهذا التطبيق للقراءة، فنفرق بين أصل القراءة الثابت وتطبيق هذه القراءة. ومثله القراءة المجودة. القراءة المجودة ذكرها أهل العلم وأقروها في كتبهم وطبقها كثير منهم ولم ينكروها، ومع ذلك نجد بعض علمائنا أنكر ما يسمى قراءة مجودة لما فيه من التمطيط وما فيه كذلك من المبالغة في تلك القراءة، وقد نهينا عن التكلف. فإذا نفرق بين هذا وهذا. ومع ذلك والفرق بين الممنوع والمشروع في هذا الباب قد يكون دقيقا، وقد كذلك لا يحسنه ولا يتقنه كل طلبة العلم، فلذلك ينبغي أن يحال فيما قد يختلف فيه إلى أهل العلم الذين هم مرجعية لنا في سائر المسائل العلمية الشرعية، فكذلك في مسائل وتفاصيل هذا العلم وما يتعلق به. قد يقول قائل ربما بعض أهل العلم ليس عنده معرفة وعلم بتفاصيل هذا العلم، فيقال نعم قد لا يكون عنده معرفة التفاصيل، لكن لا يعني أنه سيتقول على الله بغير علم. وأنت تعرف أنه من علمه وديانته وأمانته أنه لن يتقول على الله بغير علم، لكنه يستطيع بما معه من علم وباطلاعه على كلام غيره من أهل العلم أن يصل إلى الحكم الذي يستطيع أن يقول هذا من الممنوع أو من المشروع. فإن كنت تحسن الظن بعلمائك فإذا اسألهم عن هذا. وهذا شبيه بقول بعض الدعاة الثوريين السياسيين الحركيين بأن العلماء لا يفقهون الواقع، وهم يزعمون أن هؤلاء العلماء ليس عندهم دراية ومعرفة بتفاصيل ما يفعله الأعداء وما يمكر به في هذه الأمة، وكأنهم يقولون ما دام لنا من الدعاة ومن كذلك الزعماء السياسيين الإسلاميين كما يزعمون لهم معرفة بواقع الكفار وأحوالهم أكثر، إذن هم الذين ينبغي أن يكون لهم الفتوى والحكم في هذا الباب، وهذا غير صحيح، لأن هؤلاء ولو عرفوا هذه التفاصيل لكنهم ليس عندهم العلم الشرعي الذي يصلون به إلى الحكم بالصواب في هذه المسألة. وهؤلاء العلماء الراسخون في العلم وإن جهلوا بعض تلك التفاصيل، وفي الغالب أن جملة المهم لا يخفى عليهم ولا يعجزوا عن الوصول إليه بغض النظر عن دقائق وتفاصيل، ليس من المهم الاطلاع على مثل ذلك، فهؤلاء عندهم من العلم الشرعي ما يستطيعون به الوصول إلى الحكم. فكما نقول أن أولئك أخطأوا في هذا الفهم، فكذلك في هذا الباب فيما يتعلق في علم القرآن وما يتعلق به من مسائل. فالخلاصة يرجع في مثل هذا إلى كلام أهل العلم، فهم يبينون الممنوع والمشروع من هذه القراءة. ثم إلحاقا بهذا الجواب أن الممنوع قد يكون ممنوعا لكنه لا يعني أنه يبطل الصلاة، فأنت تصلي خلف العام الذي قد يخطئ ببعض قراءته، هل تقول أن قراءة هذا العام باطلة؟ ها؟ لا، إلا إذا أخل إخلالا فاحشا واضحا كما نص عليه العلماء، مثل أن يضعف حرف أو يترك تضعيف أو يغير معنى، فما كان كذلك فهو الذي لا ينبغي أن يقدم للصلاة مثله، ولا تجوز الصلاة خلفه لأن الصلاة تبطل، خصوصا إذا كان في الفاتحة. وأما إذا كان خطأه لا يصل إلى تغيير المعنى ولا إبطال الصلاة فالصلاة خلفه صحيحة، وإن كان الأولى أن يقدم من هو أفضل منه. فكذلك يقال في بالنسبة لمثل أخطاء بعض القراء في هذا الباب في مسألة تجاوزهم للمشروع ووقوعهم في بعض الممنوع. وبهذا نعرف الجواب على الجزء الثاني من السؤال. يقول: ما هو المعتبر في زكاة الذهب؟ هل هو سعر اليوم أو غير ذلك، علما أن الذهب أحيانا تضطرب سوقه فيزن اليوم ويخرج الزكاة بعد 5 أيام؟ الفرق اليسير لا يضر، مسألة 5 أيام 4 أيام سهل، والأفضل أنه يخرج مباشرة من حين أن يعرف يزن ويعرف السعر يخرج الزكاة، والمشقة تجلب التيسير. يقول: ما هو المعتبر في زكاة الأوراق النقدية؟ هل هو نصاب الذهب أم الفضة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يلحق بزكاة الفضة بزكاة الذهب، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة، هذا أولا، وثانيا لأن أصل هذه العملة الورقية كان في أول الأمر هو الذهب، وهو ما يسمى بالغطاء البنكي للعملة الورقية، ولا يزال لبعض الناس بعض الدول إلى يومنا هذا غطاء هذه العملات الورقية الذهب. فلأجل المعنى الأول والثاني قال أكثر أهل العلم أن العملة الورقية نصابها نصاب الذهب. يقول: هل يجوز أو هل من السنة في صلاة الوتر أن نقرأ الهمزة فوق الألف ليس بالمد، نقرأ في آخر ركعة قل هو الله أحد والمعوذتين؟ يستحب ذلك، قل هو الله أحد تختم به القراءة، والمعوذتين بعض أهل العلم لا يصحح ما ورد من حديث فيها، والأمر في هذا واسع وسهل. يقول: هل في ختم القرآن دعاء كما يفعل في الحرم؟ الصحيح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للقرآن في ختمه دعاء، وما يفعل إنما أخذوا في ذلك ما روي عن بعض الصحابة، وهذا اجتهاد، وأهل العلم فيه بين الأجر والأجرين، والصواب ما سمعت والله أعلم. يقول: الحامل والمرضع إن شق عليها الصيام ماذا تفعل؟ الصحيح أنه يجوز لها الفطر إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو وجدت مشقة في الصيام، فتفطر ثم تقضي عن كل يوم يوم مكانه في وقت صحتها، فإن شق عليها القضاء لكثرته وتتابع الصيام عليها، فأفتى بعض أهل العلم أنه يجوز لها الإطعام، والمشقة تجلب التيسير، وعلى هذا حملوا ما روي عن بعض الصحابة في إطعام الحامل والمرضع، ولم يرد شيء صحيح صريح أن الحامل والمرضع تطعم ولا تقضي، ولهذا كان الصواب أن الحامل كغيرها من أهل الأعذار الذين إذا استطاعوا القضاء وجب عليهم القضاء، فإذا لم يستطيعوا القضاء كان الإطعام كصاحب المرض المزمن والكبير كذلك الذي لا يستطيع الصيام. يقول: هل من السنة التطويل في صلاة سنة الفجر كأن يقرأ مثلا صفحة أو ورقة من القرآن أو أكثر من ذلك؟ السنة التخفيف في سنة الفجر، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد، وثبت أنه أحيانا يقرأ آيات يسيرة، حتى تقول عائشة رضي الله عنها: لا تدري هل قرأ بشيء بعد فاتحة الكتاب أو لم يقرأ، وهذا من شدة تخفيفه لهذه الصلاة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد السنة فليخفف في سنة الفجر، خصوصا وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، فعلم بهذا أن المطلوب في ركعتي الفجر التخفيف والاقتصار عليها. وأما إذا أراد مراجعة القرآن بقراءة صفحة أو ورقة فالأفضل يجعله في أوقات أخرى في غير ركعتي الفجر، عنده صلاة الضحى، عنده صلاة الرواتب الأخرى في الظهر في المغرب في العشاء، أو يتنفل بنفل مطلق ما بين المغرب والعشاء، فهو الذي جاء في تفسير قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فسر أنه في صلاة بعض الصحابة بين المغرب والعشاء، وفسر أنه في صلاة في الليل. يقول: نريد التثبت في فتوى نقلت عنكم في دروس سابقة في جواز القراءة على منازل الأغاني كما ذكرنا، مثل جهركة أورست أو بياني، ثم الآن سمعنا هذه القراءة موجودة في إذاعة التقوى، هل هذا يدل على جوازها؟ لا يدل على جوازها. القراءة على منازل وألحان الأغاني لا تجوز، وليست هي موجودة في إذاعة دار الحديث، وما يظنه هذا أنه من منازل الأغاني فهو خطأ، فقد تحصل الموافقة أحيانا، لكن لا يعني حصول تلك الموافقة أن حكمها حكمها. ثم كما قلنا العلماء يفرقون بين بعض الخطأ الذي يكون يسيرا يعفى عنه، وبين الخطأ الذي يكون شديدا فينبغي أن يتجنب. فمثل هذه القراءة أليست موجودة في إذاعة القرآن الكريم في أرض الحرمين؟ الجواب نعم يوجد. طيب، أليس هذه الإذاعة تحت إشراف علماء من علمائنا ومعرفة ودراية منهم؟ فهل هم يقرون البدع أو هم يجهلون هذا؟ ما هو الجواب؟ فما كان جوابا لهم فهو جواب لنا. وشيء آخر، أنا أنصح السائل وكل من يرد عليه مثل هذا المعنى أن يعرف معنى متابعة أهل العلم والاستفادة منهم، فليس معنى ذلك أن يكون شيء علمي ثم بعد ذلك نخالفه في الواقع العملي، تكون لنا شذوذات وتكون لنا مسابقات لأهل العلم نسبقهم ونتقدم بين أيديهم. لكن الأولى في مثل هذا المقام إذا أشكل عليك شيء أن تسأل، لأنه ربما ظننت أن هذا صواب وهو خطأ، وظننت أنه محرم وهو جائز، وظننت أنه حصل تساهل وليس الأمر كذلك. فما دمت تعلم أن في علمائنا من العلم والدين والمعرفة ما يجعلهم محل مرجعية وأهلية في هذا الباب وغيره، فإذن لا تستغني عنهم ولا تزهد في الرجوع إليهم، وابحث عن السبب فسيزول إن شاء الله الإشكال. أما إذا صار الإنسان يفتي نفسه بنفسه وينظر إلى غيره بنظر النقص وكذلك الخطأ، فإنه ربما يبتلى بشيء من الغرور فيكون سببا لهلكة نفسه وربما هلكة غيره. فالخلاصة كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى، بعض الأخطاء قد تكون أخطاء لكنها تغتفر ويشق التحرز منها، والمشقة تجلب التيسير، خصوصا إذا كانت ليست بتلك الأخطاء التي تصل إلى حد البدعة. وما أكثر الخطأ في هذا الباب، وأذكر كلاما ذكره لنا بعض مشايخنا، فقد ذكر لي مرة شيخنا أبو صالح عبد الله بن صالح الفالح أحسن الله لنا وله الختام، وهو من كبار مشايخ الشيخ، من كبار تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومن كبار مشايخ أرض القصيم. ذكر أنه حين أرسل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ببعض المدرسين من أهل مصر، وتعرفون المملكة ابتليت في أول أمرها بحاجة علمية شديدة لاتساع تلك البلاد وقلة المدرسين خصوصا، وأن المطلوب هو انتقاء مدرسين على منهجية معينة، فاحتاجت المملكة إلى بعض المدرسين في علوم متنوعة ومنها علوم القرآن، فاستدعي بعض المدرسين من بلاد مصر والشام. فيحكي لنا شيخنا الشيخ عبد الله الفالح حفظه الله تعالى وختم لنا وله بحسن الختام، بأنه لما جاء أحد أولئك المدرسين وكان من مشايخ الإقراء في مصر إلى المدينة، فطلب مقابلة بعض المقرئين، وكان في ذاك الزمان أحد أئمة الحرم ويعتبر من أكبر القراء في المدينة، فاستمع لقراءته وهو يقرأ الفاتحة، فذكر فيما أذكر أنه قال في قراءة شيخكم 14 خطأ في سورة الفاتحة. فابتسم بعض المشايخ الحاضرين فقالوا نحن قد رضينا به من قبل أن تأتي. فمثل هذا الشيخ لمثل هذا الشيخ الذي هو يعتبر من مشايخ أهل العلم ومع ذلك يقول أن في قراءته 14 خطأ في سورة الفاتحة فقط. فعلى هذا المعنى وهذه المبالغة ماذا سيصنع من كان تلميذ لمثل هذا الشيخ؟ ربما يقول خلاص ما تصح الصلاة خلف هذا الشيخ. وهل هذا صحيح؟ ليس هذا بصحيح. ثم ندعو هذا السائل أن يستمع لقراءة بعض كبار مشايخنا ويزنها بموازين بعض المبالغين في هذا العلم، فإنه سيجعل لها أكثر من 20 خطأ، ليس فقط 14 خطأ. يستمع إلى قراءة كبار مشايخنا، قراءة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قراءة الشيخ شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، قراءة الشيخ الألباني رحمه الله، قراءة شيخنا مقبل رحمه الله. ماذا نقول عن قراءة هؤلاء؟ ماذا سيحكم عليها؟ فهناك أخطاء يسيرة تغتفر ويتسامح فيها، فينبغي التمعن في مثل هذا المعنى والنظر فيه، وما أشكل على الإنسان يرجع إلى أهل العلم. يقول يأتي علينا في بعض الأحيان، يأتي تكتب ليس على نبرة الياء الهمزة، إنما همزة الألف الممدودة التي فوقها، أي الألف الممدودة فوقها همزة. يقول يأتي علينا في بعض الأحيان ونحن في البحر تغرب الشمس، فهل نفطر أم نفطر على تقويم المنطقة التي نحن نازلين فيها، علما أنه بين الغروب والتوقيت فرق؟ إذا رأيت الشمس تغرب بعينك وأقبل الليل من الجهة الأخرى جاز لك أن تفطر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا أفطر الصائم، يعني جاء وقت إفطار الصائم، مع التنبه أنه قد يكون هناك فرق يسير الدقيقة والدقيقتين بحسب اختلاف المناطق. قد تكون مثلا أنت تعتمد توقيت الشحر وأنت تصطاد في المكلة، فبين الشحر والمكلة 3 دقائق، وهذه 3 دقائق فيها فرق في غروب الشمس خصوصا على البحر. ويذكر بعض أهل الاختصاص أن غياب القرص يأخذ 3 دقائق تقريبا، وهذا يعطيك الفرق خصوصا مع اختلاف المناطق. وكذلك من اليوم إلى اليوم الآخر قد يختلف التقويم، فقد تكون أنت اعتمد التقويم أول يوم في رمضان وأنت في 5 أو 6 يوم في رمضان، ويختلف التقويم بين أول يوم وخامس يوم. فالمهم إذا ثبت أنك رأيت بعينك فاعتمد ما ترى بعينك، وأما إذا كنت رأيت قبل يوم أو يومين وأنت الآن في المسجد فاعتمد ما تسمع في المسجد، ما دمت تثق بأهل هذا المسجد أنهم يؤذنون على الوقت الصحيح، وليس ما رأيت قبل ذلك، فإن الذي رأيت قد يتغير. هذه سائلة تسأل، تقول امرأة تزن ذهبها في جماد الآخر وتريد أن تؤدي الزكاة في رمضان، هل تعيد الوزن في رمضان أم يكفيها الوزن الأول؟ يكفيها الوزن الأول، لكن عليها أن تسأل عن سعر الذهب في رمضان لإخراج الزكاة، مع التنبه أنه إذا كان الحول يأتي عليها في جمادى وتريد أن تحول الحول إلى رمضان عليها أن تخرج فارق هذه الأشهر. فمثلا الفرق بين جمادى ورمضان كم أشهر؟ ها؟ رجب وشعبان ورمضان، 3 أشهر. فإذا كانت الزكاة مثلا 1200 فمعناه أن كل شهر 100، فلأجل أن تنقل حولان الحول من جمادى إلى شعب إلى رمضان، ويكون كل سنة تخرج في رمضان، تزيد زكاة 3 أشهر في هذه السنة، فبدل من أن تخرج 1200 تخرج 1500، وبهذا ينتقل حولان حول الزكاة من جمادى الآخر إلى رمضان. وهذا السائل يسأل: هل يجوز إعطاء تارك الصلاة من الزكاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يعطى من الزكاة، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه وذكره في الاختيارات الفقهية أن الزكاة إنما شرعت إعانة على طاعة الله، ومن يعطى وهو لا يستعين بها على طاعة الله ولم يكن من أهل الطاعة فلا ينبغي أن يعان ولا أن يعطى من الزكاة. وذكر العلماء كلاما نحو هذا. وتارك الصلاة لو قلنا أنه عاصي لكان غيره من الطائعين خير منه، فكيف إذا قلنا أنه قد نص الشرع على أنه كافر، سواء الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر، والصحيح أنه كافر الكفر الأكبر لعموم الأدلة وصريحها في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، وقد قال الله عز وجل: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل مفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا لنا بإخوة في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عبد الله بن الشقيق: لم يكن شيء يرى أصحاب محمد أن تركه كفر إلا الصلاة، فدل أنه الكفر الأكبر. قال: رجل سهى أن يستاك قبل الصلاة، هل يجوز أن يستاك في الصلاة؟ ما شاء الله، بمعجون أو بدون معجون، الحركة في الصلاة تنافي الصلاة، وفعل السواك إنما هو سنة، فلو قدر أنه يريد المستحب لقيل أنه مستحب عارض مكروه، وترك المحظور مقدم على فعل المأمور، كيف إذا انضاف إلى ذلك أن الصلاة قد جاء النص بأن فيها شغلا عن مثل ذلك. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. القنوت هو الميل إلى الله، التوجه إلى الله والميل عن غيره مما ينافي هذه الصلاة من قول أو فعل. يقول: امرأة حاضت ثم طهرت ثم بعد 13 يوما أتاها الدم، فماذا تفعل؟ امرأة حاضت ثم طهرت ثم بعد 13 يوما أتاها الدم، إذا كان هذا الدم دم حيض ونفاس وهي أو نفاس وهي متأكدة من ذلك بصفاته فتترك الصلاة. والصحيح أنه ليس هناك حد لأكثر الحيض ولأقله، ولا لأكثر الطهر ولأقله، وكل امرأة بعادتها. لكن إذا خرج الدم عن عادة المرأة فتأخذ بعادتها. امرأة عادتها أن يأتيها الدم 7 أيام ثم صار يأتيها الدم بعد ذلك 1 شهر كامل، ما تدري ما هو السبب، ربما أكل الطعام، ربما حبوب، ربما أشياء أخرى، ربما سحر، فإذا حصل مثل هذا فهنا يقال لها خذي بعادتك التي كنت عليها. أما ما دام الأمر في إطار العادة التي اعتادها المرأة وإنما الفرق شيء يسير فإن شاء الله تبقى على ما هي عليه. وهذه سائلة تسأل تقول إذا ظهر الدم على امرأة بعد الطهر 13 يوما وصفاته صفة دم الحيض هل تترك الصلاة أم لا؟ هذا كأنه نفس السؤال أو سائلة ثانية توافقت الأسئلة. طيب فيقال ها هنا مثل ما قيل في السؤال الذي قبله الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض والطهر، فإذا كانت متأكدة من أن الدم الذي رأته هو دم الحيض فتترك الصلاة والصيام حتى ترى الطهر، وإن كان هو شيء خرج عن العادة وتعرف لنفسها عادة معروفة معلومة أخذت بعادتها. طيب أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول ما هو الصحيح في مسألة الحامل مرضع في الإفطار في رمضان؟ الصحيح أنه كما تقدم يجوز لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على ولدها أو إذا شق عليها، وتقضي مكان الأيام التي فطرت مثلها من الأيام في وقت صحتها. يقول هل يجوز الأذان في أذن الطفل المولود؟ الصحيح أن الحديث لم يصح، وكان العلامة الألباني رحمه الله يصحح الحديث الوارد في هذا الباب ثم تراجع عنه في المراجعات الأخيرة قبل وفاته رحمه الله. يقول هل يجوز للمسلم أن يصلي التراويح في المسجد ثم يصلي في بيته لزوجته؟ يجوز، يجوز له أن يفعل ذلك إذا وجد في نفسه نشاطا، والأفضل الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، فإن كان سيجتهد مع أهله ويدع صلاة الجماعة إذا كان ليس هو الإمام، فخصوصا إذا كان سيصلي في آخر الليل فهذا حسن بل أحسن. وقد صح في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول والذين ينامون عنها خير من الذين يحضرونها، فسره العلماء أي الذين ينامون عن صلاة التراويح في أول الليل فيصلونها في آخر الليل أفضل من الذين يصلونها في أول الليل. وطبعا هذا في حق من يحرص صحيح على الصلاة في آخر الليل. أما إذا كان الإنسان يمني نفسه أن يصلي في آخر الليل وفي كثير من الأيام ينام فمثل هذا الأفضل له أن يصلي مع الناس في أول الليل، وكل إنسان أعرف بما هو أصلح لنفسه. فالخلاصة إذا كان هذا الرجل سيجتهد مع زوجته في آخر الليل أو مع أهل بيته فهذا أمر حسن، مع أن أهل العلم يحثون على الصلاة مع المسلمين إذا وجدت صلاة، لأن المسلم في الغالب يفتر ويضعف ويكسل وينشغل وينام بما يدفعه عن الاستفادة في هذا الشهر من إعماره بالطاعة، ولهذا شرعت صلاة التراويح أو صلاة الليل في رمضان جماعة. لماذا؟ إعانة للناس على الخير حتى ينشطون على ذلك، وهذا هو الغالب والله أعلم. وأما إذا كان هو الإمام الراتب وأحب أن يجمع بين الخيرين، خير الصلاة بالناس والصلاة بأهله، فهذا جائز. وقد صح أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء مرتين، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع فيصلي مع قومه، فإذا صح هذا في صلاة العشاء وهي فريضة فمن باب أولى أن تصح في ماذا؟ في النفل، من باب أولى أن تصح في النفل، والله أعلم. يقول: إذا أصبح الرجل صائما متطوعا ثم ذكر أن عليه قضاء، فهل يصح أن يغير نيته؟ الصحيح لا، لأن نية القضاء تحتاج إلى تعيين، وهو لم يعين النية فلا يصح أن يغير النية وقد دخل في العمل، والنية إنما تسبق العمل. يقول: سأعتمر في رمضان إن شاء الله تعالى، وأنا أرى أن القيام 11 ركعة فقط، فهل أصلي خلف الإمام في الحرمين أكثر من ذلك لأن الخلاف شر؟ إن كنت ستجلس في الحرم فصلي مع الإمام، وإن كنت ستخرج عندك سكن فيمكنك أن تصلي مع أحد الإمامين، والحمد لله قد يسر الله بسبب فيصلي في الحرمين إمام نصف الصلاة وإمام آخر نصف الصلاة، فيمكنك أن تصلي مثلا مع الإمام الأول وتنصرف، وإن شاء الله يدركك أجر الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، ويمكنك أن تصلي مع الإمام الثاني ولعل هذا أحسن لأنه يختم بالوتر، فتنصرف مع انصرافه فينالك كذلك موافقة السنة والانتهاء مع الإمام إلى آخر صلاته. يقول: اطلعت على فتوى للجنة الدائمة، مفادها أنه لا يقال لرمضان شهر كريم لأن الكرم إنما هو من الله، وإنما يقال شهر مبارك، فما صحة هذا القول؟ الأمر في هذا واسع، فوصف كريم للشهر بما أكرم الله عز وجل به عباده فيه، وإن دقق في اللفظ وقال تركه أفضل لعدم اللبس فهذا حسن، لأن بعض الألفاظ قد يحصل فيها اللبس في الفهم فتترك خشية ذلك، فإن كان من هذا الباب فهذا أمر حسن، وأما إن كان من باب المنع والتحريم وللفظ مخرج ومعاني يصح قصدها والتعبير لأجلها، فالأمر في هذا أوسع من أن يضيق، والله أعلم. يقول: رجل لا يصوم شيء من الأيام، فعندما دخل شعبان أصبح يحافظ على الاثنين والخميس، فإذا انتصف شعبان فهل نقول له توقف عن الصيام أم نقول استمر في الصيام؟ إن كان عزمه على صيام الاثنين والخميس لأجل شعبان فنقول له توقف، وإن كان عزمه على صيام الاثنين والخميس لتجدد نية أو سماع وعظ فانتفع به فعزم أن يبتدئ طاعة فلا نقول له توقف، يستمر في الصيام ويجتنب صيام يوم الشك، والله أعلم. هذه سائلة تقول: امرأة عمل لها لولب وهي في نفس الوقت مرضعة، ويأتيها في أيام عادتها المعتادة قبل ذلك شيء من الكدرة أو الصفرة، ويبقى ذلك أياما ثم يذهب، وأحيانا ينقطع فترة ويرجع، فكيف تصلي وتصوم؟ الكدرة والصفرة بعد الطهر كما تقدم من الطهر، وبعد الحيض من الحيض، فيأخذ حكم ما قبله، مع التنبيه إلى أن استعمال اللولب يضر، وأنا أنصح الأخوات أن يتركوا استعماله وينتقلوا إلى سبب آخر يكون به ما يريدون، فاستعمال اللولب يضر وفيه تكشف، وهو كذلك يؤذي، وكذلك يسبب اضطراب كثيرا للنساء في أمر العادة، فحتى تصير المرأة متحيرة في أمر صلاتها وصيامها وأمور أخرى، فلهذا كله ينصح المرأة، وهذه نصيحة أهل الاختصاص كذلك الانتقال إلى غيره مما هو أخف ضررا. وقد قرأت في بعض البحوث أن بعض أنواع هذا اللولب يسبب العقم، يسبب العقم وربما يجرح كذلك الرحم وغير ذلك من المفاسد الأخرى. يقول في بعض البلاد يختلف المسلمون في أخذ أول يوم من رمضان أو شوال، فإذا رأى بعض المسلمين أن يوم الاثنين أول رمضان أو أول شوال فرأى الهلال، ذهبت الحكومة أن أول رمضان أو شوال يوم الثلاثاء، فبرأي من نأخذ؟ إن كانت الحكومة مسلمة وقد أعلنت عن رمضان فينبغي متابعة الحكومة في ذلك، اليوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، والاجتماع رحمة والخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. وإذا كان هناك خطأ ينبغي أن ترفع أوراق ويذهب بعض من يقبل قوله إلى جهات الاختصاص ويبينون هذا الخطأ، حتى إذا لم يتدارك في هذه السنة تداركوه في السنوات التالية. وأما أن يكون الناس متفرقون، يصلي ناس العيد يوم الاثنين ويصلي ناس العيد يوم الثلاثاء، فهذا لا يقر مثله الإسلام. وسمعتم حديث أبي هريرة المتقدم، والله أعلم. يقول هل لقضاء الصيام حد؟ فإذا كان كذلك فهل عليه شيء إذا جاوز الحد؟ ما معنى هل لقضاء الصيام حد؟ إذا كان يريد بالحد تأخير فيقال الأولى تقديم القضاء إلى أقرب وقت ممكن، والأصل أن المسلم يعاجل بإبراء الذمة، لكن إذا كان له عذر فلا بأس أن يؤخر على أن لا يصل إلى رمضان الآخر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فيدل هذا أولا على أن الذي ينبغي تعجيل القضاء، ويدل ثانيا على جواز تأجيل القضاء لعذر كالمرأة مع زوجها، ويدل ثالثا أنه لا ينبغي حتى وإذا وجد عذر أن يتعدى التأخير إلى رمضان الثاني. يقول هل ثبت شيء في فضل قراءة سورة تبارك والسجدة والواقعة في كل يوم والمداومة على ذلك؟ ثبت في سورة تبارك في قراءتها في كل ليلة، وأما السجدة والواقعة فلا أعرف شيئا صحيحا صريحا في قراءتها كل ليلة، إذا كان أحد الإخوة يعرف شيء يفيدني بذلك. يقول ما الأفضل للمرأة في رمضان، أن تصلي في بيتها أو في المسجد؟ إن كانت تنشط على الصلاة في بيتها فالأفضل أن تصلي في بيتها، وإن كانت تفتر وتكسل فلا بأس أن تصلي في المسجد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله من مساجد الله أو مساجد الله. فالمرأة أعرف بنفسها، وينبغي لزوجها أو وليها أن يعينها على الخير إذا أحبت أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها، ولكن يضبطها بالضوابط الشرعية، وهي تضبط نفسها بالضوابط الشرعية، فلا تبرج ولا سفور ولا طيب ولا عبث ولا غير ذلك مما ينافي المقصود من الذهاب إلى المسجد. يقول هل يشرع صلاة النوافل جماعة في غير صلاة التراويح كصلاة الضحى؟ إذا كان أحيانا فيجوز، واستدل العلماء على ذلك بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أصحابه في النهار كصلاته في بيت أنس وفي بيت عتبان بن مالك وغيره، ولكن ليس على وجه الدوام أحيانا. وأما المداومة على ذلك فليس من السنة. يقول: هل يجوز للرجل أن يفطر في صوم قضاء رمضان؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول: من دخل وشرع في قضاء الواجب لم يجوز له أن يقطع هذا الصيام. ومن أهل العلم من قال: يجوز، ولكن بشرط إذا كان هناك سعة للقضاء في أيام أخرى، وما كان من واجب موسع جاز أن ينتقل أو ينقل إلى المكان الذي يجوز فيه. يعني مثلا حصل له عذر، جاءه ضيف أو حصل له عارض فاحتاج أن يفطر، أفطر في ذاك اليوم ثم قضى في يوم آخر ما دام توجد أيام أخرى. والظاهر أن هذا الثاني هو الصواب، والله أعلم. يقول: هل يجوز للرجل أن يقضي صوم النافلة إذا فاته؟ مثل رجل فاته صوم يوم الخميس، هل يجوز أن يقضيه في يوم السبت أو الأحد؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز، لكن ليس بمعنى صيام يوم الخميس، ولكن بمعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: صم يوما وافطر يومين، كما علم عبد الله بن عمرو أن يفعل. فإبقاء على هذا الأجر يجوز أن يصوم حتى يبقى له صيام يوم وإفطار يومين على ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، وهو يتدرج به في مراتب الصيام، والله أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: إذا أعلنت السعودية أن اليوم يوم وقوف عرفة، وتقويم الحكومة في بلادنا غير بلاد السعودية، فيدل مثلا أنه تاريخ 8 من ذي الحجة، فكيف نفعل في صيام يوم عرفة؟ تعتمد في هذا إن ثبت عندك بيقين أن اليوم الذي أنت فيه هو يوم عرفة، فتعتمد ذلك ما دام أن بلادك كلهم يعتقدون أنه يوم عرفة. وأما إذا كان الأمر ليس كذلك، فالمسألة مسألة تقويم فقط، فتعتمد المكان الذي يكون به عيد المسلمين، وهو عيد الأضحى، وهو مكة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: والأضحى يوم تضحون. وهذا معناه أن عرفة قبل الأضحى بيوم، فأنت ستعتمد التقويم الذي يكون فيه عيد عرفة، وهذا هو الصواب، أنك تتابع في ذلك المعلن عنه. وإذا حصل خطأ فأنت قد سلمت من هذا الخطأ. يقول: هل يجوز للشخص أن يفطر في بيته إذا سمع أذان المغرب مباشرة من إذاعة دار الحديث بالشحر؟ إذا كنت متأكد أن هذا هو صوت الأذان المباشر والذي تعلم أنه يؤذن في الوقت الصحيح، فيجوز لك ذلك إن شاء الله. يقول: هل يجوز وضع الخل في الشربة إذا مر بمرحلة الخمر؟ إذا تأكدت أنه مر بمرحلة الخمر فالأفضل والأحوط أن تتركه وتشتري لك نوع آخر من الخل، وليس هذا خاص بما ذكرت، بل هو عام في كل ما تحتاجه من خل فتأكله، فالعبرة بما يكون أسلم لك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول الخمر إلى الخل، فلذلك ذكر العلماء طرقا يكون بها تجنب صانع الخل أن يمر الخل بمرحلة الخمر، مثل أن يأخذه من الأشجار ويضعه مع خل سابق فإنه يمر مباشرة إلى مرحلة الخل ولا يمر بمرحلة الخمر. وأعظم من ذلك ما يفعله بعض المفسدين ممن يبيع الخمر الذي يسمى بالخمر البلدي، فما زاد من الخمر حوله إلى خل، وهذا أفحش وأشد. هذا سائل يقول: قد علمنا عدم جواز التسمي بالألقاب، فكيف يحمل ما كان يفعله بعض الصحابة من تسمية إخوانهم بذي اليدين وأبي ثعلبة وأبي هريرة؟ الجواب أن هذا محمول على ما حصل فيه التسامح ولم يكن فيه أذية فيجوز. فعند الناس هنا حتى بعض الألقاب التي جرى التعارف على الإذن بمثلها والترخيص بما كان بمعناها، لأن المقصود من النهي عن التنابز بالألقاب هو أذية المسلم، فما لم يكن فيه أذية وصار سبب للتعريف فلا بأس. فمثلا إذا كان عندك اثنان ممن يقال له أحمد، فأحدهما مثلا طويل والآخر معتدل، فتأتي وتقول: جاء أحمد. يقول لك: من أحمد؟ تقول: أحمد الطويل. فليس في هذا إن شاء الله تنابز بالألقاب، فجرى العرف بالتسامح بمثل هذا، إلا إذا علمت أنه يتأذى من هذا فحاول أن تعرف الوصف الذي يوصف به والاسم الذي يسمى به فلا يؤذيه، والله أعلم. طيب، وهذا سائل يقول: هل يجوز إهداء هدية لابن عمي بمناسبة زواجه لأجل العادة؟ لا بأس، إهداء الهدايا من الأمور المباحة، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، لكن في حدود المشروع، وأنت لا تفعل ذلك عبادة، وإنما تفعله من باب صلة أقاربك وإكرام بني عمك ونحو ذلك، خصوصا وأن العرف قد جرى به. يقول: هل يجوز أن أقص شعري بما يسمى بالقصات لأجل التشبه بالممثلات؟ لا لأجل التشبه بالممثلات، ولكن لأجل الزينة، كأن السائل امرأة. إذا كان الأمر كذلك نرجع إلى السؤال الأول، فإهداء الهدية لابن العم من المرأة إذا جرى به العرف ولم يكن فيه فتنة فلا بأس به، وإذا لم يجري به العرف وكان فيه فتنة فلا ينبغي أن تفعل هذا المرأة. مثلا امرأة كبيرة في السن متزوجة معها أولاد، تهدي لابن عمها الصغير الذي قد تزوج، هذا مثل هذا جرى العرف أنه ليس فيه شيء، وهذا من باب التراحم، هذه امرأة كبيرة ترحم ابن عمها الصغير. لكن شابة صغيرة تهدي لابن عمها الشاب الصغير هدية، فهذا قد يكون فيه شيء، فهو مدعاة لفتنة الرجل هذا الشاب وفتنة هذه البنت الشابة، وكذلك سوء الظن ممن يبلغه مثل ذلك. فالأولى التفريق بين ما كان فيه فتنة وما لم يكن فيه فتنة. وأما السؤال الثاني، فإن كانت هذه القصة هي عين ما يفعله الممثلات المذكورات فلا تفعل ذلك، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالفاسقات والفاجرات ما دام أنه من خصائص أولئك الفاجرات الفاسقات. أما إذا كان هذا ليس من خصائص أولئك الفاجرات وإنما يفعله النساء منهن ومن غيرهن، وهو على وجه مباح فلا بأس به. مثلا النبعة، النبعة تفعلها النساء، حتى بعض أهل البدو يفعلون النبعة، فإذا وجد بعض الممثلات تفعل النبعة فلا يصح أننا نمنع ذلك لأجل فلانة فعلت هذا من الفاسقات، بخلاف ما إذا كانت القصة من القصات والصرخات التي تأتي من الكفار والمتشبهين بهم من فساق المسلمين والمسلمات، فمثل ذلك ينبغي أن يترك. مثلا قصة يقال لها تالو، هكذا ولا خطأ؟ تالو ولا تيلو؟ ما أدري، نسيت. ها، المهم هذه القصة لها اسم خاص ولها وصف خاص لا يعرف إلا عند هؤلاء الذين عرفوا بالشر والفساد، فتخصيص هذه القصة ليس مما يؤذن به لأنه من خصائص هؤلاء الفساق أو الفاسقات. يقول: هل يكون المصلي مدركا لتكبيرة الإحرام إذا وجد الإمام قد كبر ولم يشرع في قراءة الفاتحة؟ إن شاء الله تكون كذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن تكبر بعد تكبيره مباشرة، فإذا كبر فكبروا. يقول: ما حكم الصور في البطاقة الشخصية أو في الريال؟ في الريال، الريال فيها صورة؟ هل تدخل الملائكة البيت الذي يوجد فيه مثل هذه الصور؟ هذا مما عمت به البلوى واضطر الناس إليه، والمشقة تجلب التيسير، وما عمت به البلوى فالإثم على من اضطر الناس إليه، فإن شاء الله ليس في هذا بأس، سواء ما كان على العملات الورقية أو على البطائق الشخصية. يقول: رجل أعطى آخر مالا يستعين به في تجارته على أنه متى طلبه وعاده إليه، فلما حانت زكاة هذا المال طلب صاحب المال من الرجل المستفيد أن يخرج زكاة المال لأنه استفاد منه، علما أن المال موجود في أي وقت يطلبه صاحبه وعاده إليه، فهل يجوز المستفيد أن يخرج الزكاة؟ لا، لا يجوز، الزكاة على صاحب المال ما دام أنه دين أو إعارة أو انتفاع أو أي شيء، سميه ما سميت. وأما أنك توكل هذا الرجل بإخراج الزكاة فكأنك تقول: خذه دين بشرط أن تزكي عني، إذن هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز. ولهذا فالواجب على صاحب المال أن يخرج الزكاة، وهذا ربما صار حيلة من الحيل التي يتهرب بها من الزكاة، وهذا كذلك لا يجوز، وهذا من صنيع بني إسرائيل، هم الذين يتحايلون على الواجبات. يقول: جاء الترغيب في تفطير الصائم، فهل تفطيره يكون ولو بالتمرات عند الأذان؟ الصحيح يكون بإغنائه بعد صيامه، وهذا لا يكون إلا بإشباعه، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اختيارات الفقهية في شرح حديث زيد بن خالد: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. فسر الحديث أن معناه على القول الصحيح إشباع الصائم لا إعطاؤه تمرات، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة وعمومات الشريعة. فإن كنت تريد أجر الصائم فأشبعه كما كان شابعا قبل صيامه، فإذا أشبعته فإن شاء الله لك مثل أجره. ولا شك أنك لو أعطيته تمرات وماء كان لك أجر، لكن ليس أجر ما في هذا الحديث، ولكن بعض ما في هذا الحديث. يقول: وهل إذا وجدت الصائم قد أفطر فدعوته للعشاء هل يدخل في تفطير الصائم؟ لا شك أن الثاني هو أولى من الأول، كونك تدعوه للعشاء وهو لم يفطر إلا على تمر وماء، هذا هو الأفضل. فلو خيرت بين التمر والماء أو العشاء فقدم العشاء، على أنك لو جمعت بين الجميع هو الأفضل، التمر والماء والعشاء، هذا هو الأفضل والأكمل. يقول: كيف شهر رمضان للعروس؟ إيش يعني للعروس؟ من الذي قال لك تتزوج في رمضان؟ أنت أوقعت نفسك في الورطة ثم تسأل. شهر رمضان للرجل العريس مثل غيره، لا فرق، لا يوجد شيء حلال له ويحرم على غيره، الذي حرام على غيره حرام عليه. فرمضان شهر الصيام، ففي النهار تبقى مؤدب، وفي الليل لك فسحة، وخصوصا العريس في بداية عرسه ربما إذا استعمل بعض الجائز وقع في المحظور. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه. فانتبه لهذا المعنى، فإذا أراد العريس أن يأخذ بعض الرخص فينتبه للعاقبة، حتى لا يأتي فيسأل ويقول: وقعت في المحظور، فيقول كما قال ذاك الرجل: هلكت يا رسول الله. فيقال لك: صوم شهرين متتابعين، وإذا وافقتك زوجتك على ذلك فهي كذلك تصوم شهرين متتابعين، فإذا لم تستطع فتطعم 60 مسكين، وهي كذلك تطعم 60 مسكين مع قضاء اليوم الذي أفطرت ومع قضاء اليوم الذي أفطرت. ولهذا إذا أراد أن يسلم يحرص أن يجلس أكثر نهاره في المسجد، إن شاء الله يسلم. يقول: يجتهد بالطاعة وقراءة القرآن والعلم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: هل يجوز صيام صوم داود عليه السلام نصف السنة ونصفها صيام الخميس والاثنين؟ صيام داود بصيام يوم وإفطار يوم ليس سرد 6 أشهر، أولا لأنه خلاف السنة، وثانيا لأنه لا يحصل به الاعتدال لحق النفس وحق الزوجة والأبناء وسائر الحقوق الأخرى. فكونه يصوم يوم ويفطر يوم يؤدي حق نفسه من التعبد لله، وحق نفسه من التزود بالطعام والشراب والقوة وما يحتاجه الرجل من أهله، وهكذا كذلك ينتفع به أهله وأبناؤه وضيفه وغير ذلك. أما أن يسرد 6 أشهر فهذا خلاف السنة وخلاف المقصود من هذه السنة، ثم لو زاد على ذلك أن صام الاثنين والخميس فهذا أشد. لا بأس إذا قصد هذا. يقول أخونا أبو معاذ: لعله يقصد 6 أشهر يصوم يوم ويفطر يوم، و6 أشهر يصوم الاثنين والخميس، هذا جائز إن شاء الله ولا حرج في هذا، فهو من الخير، كله خير. يقول: ما حكم تعدد النية في الصلاة أو الصيام؟ مثل صلاة بعد الوضوء والضحى وتحية المسجد في صلاة واحدة. الضابط في اجتماع الأعمال ودخول بعضها في بعض أن لا يكون أحدها أو كلاهما مقصود لذاته، فإن كان أحدها مقصود لذاته والباقي ليس مقصودا لذاته جاز أن يدخل بعضها في بعض. فمثلا تحية المسجد وصلاة الضحى وسنة الوضوء كلها ليس مقصود لذاته، فالمقصود أن تصلي ركعتين بعد الوضوء حصل، والمقصود أن لا تجلس في المسجد حتى تصلي ركعتين حصل، والمقصود أن تصلي في وقت الضحى ركعتين وقد حصل. فيجوز أن تجمع هذه الثلاثة النيات في عمل واحد فيكون لك الأجر إن شاء الله تعالى. يقول: أو صوم يوم الاثنين والبيض. كذلك يوم الاثنين وافق الأيام البيض فإن شاء الله لك الأجرين جميعا. يقول سؤال مهم، وهو حديث الناس اليوم كما هو معلوم زيادة تسعيرة الكهرباء، وأن بعض الناس لا يستطيع تسديد الفواتير بل لا يستطيع أن يوفر مطعمه ومشربه، فهل التلاعب بالعداد يدخل في باب الضرورة حيث أنه لا يستطيع أن يجلس في بيتي بدون كهرباء؟ وهل هذا من باب عدم قطع يد السارق في عام الرمادة كما فعل عمر؟ ما شاء الله فقه. عام الرمادة ما وجدوا أن يأكلوا لا تمر يعني طيب ولا تمر رديء، ولم يجدوا أن يأكلوا البر ولا نخالته، حتى مر على الناس أيام وهم لا يجدون طعاما يأكلونه، فصار الكثير من الصحابة يصوم ويتابع الصيام. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي عليه اليوم في عام الرمادة يريد أن يفطر، فعنده كسرة خبز وماء، فإذا أراد أن يفطر سأل عن بعض جيرانه هل عندهم من طعام، قالوا لا، فيقول ارسلوا بهذه الكسرة إليهم، ويواصل صيامه رضي الله عنه أرضاه. نحن اليوم بفضل الله في نعمة عظيمة وعافية، أين نحن من عام الرمادة؟ الآن نحن على أبواب رمضان. هذا البيت الذي يسأل السائل عنه ماذا فيه من الطعام، لو سأل نفسه بإنصاف ستجد فيه الضرورات، الضروريات والكماليات. يمكن الآن قد دخلت اللبنية والبودنج والشربة، ومع ذلك نحن في عام الرمادة. أين عام الرمادة من البودنج واللبنية وأنواع المأكولات والمطعومات التي ستشهدها موائد الكثير من المسلمين؟ فينبغي أن ننصف أنفسنا في ما نحن فيه. صحيح الضرورات تبيح المحظورات، لكن إذا كانت ضرورة حقيقية، مع أن الضرورات تبيح المحظورات بالضوابط الشرعية، فلا يجوز الاعتداء على حق الغير بحجة الضرورات تبيح المحظورات. فالحاصل لا يجوز المسلم أن يتلاعب بعداد الكهرباء، والحمد لله الناس في سعة، وإن كان هناك شدة لكن الصبر، وسيجعل الله عز وجل بعد العسر يسرا، وإنما النصر مع الصبر والفرج بعد الشدة. ادعو الله عز وجل، احرص على طاعة الله وعلى مرضات الله، وسيوسع الله عز وجل عليك من بين الناس، وستجد السهولة واليسر في حياتك إن شاء الله. ولا تنظر دائما وتفكر بهذه الآراء الضيقة فتخرج نفسك من سعة رحمة الله الواسعة إلى ضيق الدنيا الضيقة، فلا تجعل المخرج هو في هذا الطريق الخطأ، لكن انظر إلى مخارج أخرى، ودائما انظر في أمر الدنيا إلى من هو دونك وتحتك، ولا تنظر إلى من هو فوقك. تأمل بها في مثل هذه المعاني، وبإذن الله ستجد العون من الله سبحانه وتعالى. واعلم أن التلاعب بالعداد مع ما فيه من المحذور الشرعي فيه فساد وظلم للناس، لأن كل واحد لو فعل هذا فشلت شركة الكهرباء وعجزت، فإذا عجزت من المتضرر؟ كلنا سنتضرر، كل الناس سيتضررون، فإذا تضرر الناس لم يحصل لك المقصود، ولم يستمر مع ما فيه من ظلم الآخرين الذين ربما بعضهم أضعف منك حالا لكنه أمين وعفيف. فتأمل هذه المعاني جيدا حتى تحذر من أن تقع في المحذور الشرعي. ثم هناك بدائل كثيرة قد عاش من كان قبلنا بوسائل لا يلزم منها أن يكون فيها ما أنت تقول أنه ضرورة. يقول السائل: هل صلاة التراويح للمرأة أفضل في بيتها أو في المسجد؟ سبق أن كان الجواب على هذا أنه أن الأفضل في البيت، فإن وجدت أن الأنفع لها في المسجد ففي المسجد. هذا غير واضح مد على الأولاد العمرة أو الحج. من صاحب السؤال؟ إيش معنى هذا؟ إيش يا أبا معاذ؟ هل ما شاء الله إيه كأنها ميم صح. طيب، هل على الأولاد حج أو عمرة؟ إذا لم يبلغوا سن البلوغ ليس عليهم حج ولا عمرة، ومن فعل لهم حج أو عمرة فله أجره. قالت المرأة: هل لهذا حج؟ فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا، وإذا حجت عنه أن لها أجره. يقول: ما نصيحتكم لولاة الأمور على أبنائهم وبناتهم في اغتنام الأوقات بالنفع؟ فهل من نصيحة مختصرة مع قدوم هذا الشهر؟ طيب، هذا السؤال لعلنا نختم به. النصيحة المختصرة أن نقول: هذا شهر عظيم وموسم من مواسم الخيرات التي ينبغي لا يفرط فيها المسلم، ومن رحمة الله عز وجل وحكمته أن يسر للناس مثل هذا الموسم العظيم الذي ينبغي أن يستغلوه في أيام معدودات. وكذلك لحظات يسيرات يجتهدون فيها فيزدادون من الأجر، ويكفر الله عز وجل عنهم من الوزر، وكم فيه من أعناق تعتق من النار، وكم فيه كذلك من أناس يكتب لهم الدخول في الجنان. وكل هذا الخير لا ينال براحة الجسد، ولهذا ينبغي أن يهيئ ولي أمر الأسرة نفسه وأهل بيته في هذا الشهر المبارك للاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فتارة باجتلاب الأشرطة النافعة والكتب والمطويات المفيدة التي تشحذ الهمم وتحثها على الاجتهاد في الطاعة، وتارة بتوجيههم للتوجه إلى حلق العلم وإلى مساجد الله وبيوت الله لحضور المحاضرات والاستماع إلى الوعظ والتذكير، وهكذا مرات أخرى باصطحابهم وكذلك حثهم لحضور الخير في المساجد من حضور صلاة القيام والتراويح، وهكذا كذلك غير ذلك من أبواب الخير. وكذلك يكون قدوة بنفسه من خلال إحسانه في صيامه، من إعمار النهار بالطاعة والليل كذلك بالقيام والقرآن، وإعمار الأوقات بقراءة القرآن والاجتهاد فيه، والإكثار من الصدقة والتعاون في الخير والبر، وغير ذلك من أبواب الخير والبر. كما أنه ربما يعين أهل بيته أحيانا ببعض المكافآت، خصوصا الأبناء إذا حثهم على الصيام أو حثهم على الطاعة أو على قراءة القرآن، حتى يعمر البيت بالطاعة يجعل مثلا أحيانا شيء من المكافآت والجوائز، فيقول مثلا من يختم القرآن في رمضان فله مني هدية، ومن يختمه مرتين أضاعف له الهدية، وهكذا كذلك يشجع الأبناء الصغار على الصيام، فإن كان لا يطيق صيام اليوم شجعه على صيام نصف اليوم ويكافئه بمكافأة، وإن استطاع أن يصوم الأكبر إلى نهاية اليوم كذلك، فيملأ البيت بمعاني الرحمة والطاعة والقربة، وهذا إن شاء الله سبب لإعمار هذا الشهر المبارك بما فيه أسباب الرحمة وإعظام الأجور. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه، وأن يجعلنا ممن يغتمم رحمته وأجره وفضله فيه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.